وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وأكرمنا بنور الفهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 50 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود فنتمم الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء. وصلنا إلى الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني مزج بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. الحديث كما قلنا متفق عليه. هذا الحديث دل على أدب آخر من آداب تقديم الضيافة من طعام أو شراب أو فاكهة أو نحو ذلك. عندما يكون في المجلس كثير من الناس، أكثر من شخص واحد، ويدخل الداخل بطبق شراب أو فاكهة أو نحو ذلك وأراد أن يدير هذه الضيافة على الجالسين واحدا إثر آخر، كيف يصنع؟ هل هنالك أدب من الآداب الإسلامية في هذه الحالة، أم يتصرف الداخل كما يحب؟ هنالك أدب إسلامي ينبغي أن يتعرف عليه المسلم وينبغي أن يلتزمه. أخذنا هذا الأدب من هذا الحديث وأمثاله. حديث متفق عليه، صحيح لا إشكال فيه، يرويه أنس بن مالك الذي كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما نقول كان خادم رسول الله أي كان متبرعا لخدمته، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه وكان يتصرف معه كما يفعل المستخدمون مع الخدم، لا. جاءت به أمه تقول: هذا أنس يا رسول الله يخدمك، غلام لك يخدمك. فكان هذا رجاء من والدة أنس، ثم كان هذا شيئا يرتبط به أنس رضي الله تعالى عنه، ولذلك سمي أنس رضي الله عنه خادم رسول الله، وكان يرتبط بهذه التسمية أي مغتيار. يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن عن حليب قد شيب بماء، خلط بماء، وليس معنى ذلك أن البائع خلطه بماء، لا، تم خلطه بالماء على علم برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استحضاره. هذا شيء آخر. دخل الداخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الحامل للبن هو أنس، فأعطي الإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، وكان عن يمينه أعرابي، رجل من الأعراب، وكان كان عن يساره ابو بكر رضي الله تعالى عنه، فناول الاناء بعد ان شرب من كان على يمينه ايا كان، واتفق ان الذي كان على يمينه هو هذا الاعرابي، ولم يلتفت الى ابي بكر وفضله ومكانته، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يخطر شيء في نفس ابي بكر، وحتى يرسخ هذا الادب في نفوس الناس جميعا، قال الايمن فالايمن. اذا هذا ادب اسلامي اخذناه من حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا دخل الداخل مجلسا وفيه اكثر من واحد يحمل شرابا اي شيء يريد ان يوزعه بين الجالسين، ينظر من هو اكبر القول سنا وفضلا، يبدأ به تماما كما فعل الداخل عندما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يمر عن يمين هذا الذي هو أكبر القوم، يبدأ بالأكبر أينما كان، ثم إنه يتمم فيدور على الجميع، لكن بادئا بيمين هذا الرجل الذي هو أكبر القوم. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء والفقهاء، ومنهم من قالوا بل إذا دخل الساقي نظر فبدأ باليمين، يعني يبدأ بأول رجل يجلس على اليمين أيا كان ويسير، ولكن الصحيح هو هذا، والدليل ما قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بالإناء بادئ ذي بدء إلى رسول الله فشرب ما أراد أن يشرب منه، ثم إنه بعد ذلك أدار الإناء عن يمينه لا عن شماله، ولم يبالي بوجود أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن يساره. هذا الحديث بالإضافة إلى ما قد ذكرناه وهو شيء مهم من آداب الإسلام، يدلنا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا شيء معروف، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس على الرغم من شدة توقير الصحابة له، لكن إذا دخل والمكان محتشد جلس في أول مكان يتسع الجالس، وهذا معنى قولهم كان يجلس حيث انتهى به المجلس. وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح أدبا يمارسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فنحن نلاحظ أن الأعرابي يجلس عن يمين أبي بكر رضي الله عنه، عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أبو بكر يجلس عن شماله. أكيد لو كان هنالك تنسيق كما هو اليوم بالنسبة للحفلات والبروتوكولات ونحو ذلك لكان مقتضى الأمر ألا يتمكن هذا الأعرابي من أن يجلس إلى يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان أبو بكر رضي الله عنه أولى بالجلوس في هذا المكان، ولكن الأمر لم يكن يسير على هذا المنوال أبدا. المسألة تتعلق بالأسبقية الذي يأتي ويسبق إلى مكان مباح وأحق به، وهذا حكم فقهي، عندما يأتي المصلون الى المسجد في صلاة الجماعة او يوم الجمعة في صلاة الجمعة. لا يجوز لمصلى ان يتخذ لنفسه مكانا سلفا وان يحجزه عن الجالسين، لا يجوز هذا. اذا جاء ذاكرا والمكان متسع فارغ جلس فيه، جلس حيث يشاء. ولكن اذا جاء متاخرا وقد سبقه اخرون ايا كانوا وايا كانت مستوياتهم ونظر فوجد هذا المكان الذي يروق له قد سبق اليه، لا يجوز بشكل من الاشكال ان يقيم احدا، بل يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم، قالوا لو ان هذا الانسان كان جالسا ثم اراد ان يجدد وضوءه فخلع رداءه ووضعه في المكان الذي كان فيه، هذا الرداء يعد بمكان صاحبه، فلا يجوز لاحد اذا جاء ان يقيم الرداء ويجلس في مكانه، لانه كان قد جاء من قبل، وقيامه لتجديد الوضوء لا ينهي حقه في هذا المكان، هذا شيء اخر. نعم، كذلك المجالس والحفلات العامة دائما بدءا من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا قام هذا الإنسان تكريما لوافد رأى أنه أهل للتكريم، أحب من عندي أن يكرمه، يعني أن يتنازل عن حقه، هذا شيء آخر، هذا أدب كبير جم يقدر عليه هذا الإنسان. لكننا لا نلزمه بأن نقوم لا تصريحا ولا تلميحا، مهما كان شأن الجالسين من يعني البساطة وحتى لا يكون التفاهة، ومهما كان شأن الوافد الجديد من الرفع والمكان. نعم، وكان هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يكون أبو بكر جالس آخر، وكثيرا ما يكون من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين أيضا عند الباب. نعم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الأقربين منه أن يقوموا، ولم يكن يرى أحد من أولئك الصحابة المفضلين المبجلين غضابة في هذا الأمر. قد يتساءل البعض منا في ما يجري اليوم من يعني احترام وتقدير من بعض الناس لبعضهم البعض، عندما يكون القوم في مجلس في حفل لأي مناسبة من المناسبات، ودخل رجل من أهل العلم وأهل الفضل، اعتدنا أن نرى أن أهل البيت ربما يقيمون البعض ويغيرون من ترتيب المجلس ويهيبون بالجالسين أن يقوموا، والموضوع معروف. يعني نقول ونتساءل ما هو موقف الإسلام من هذا الأمر على ضوء هذا الذي قلناه الآن. الأدب الإسلامي يقتضي أن لا يحرج أي جالس سبق إلى مكان، وأن لا يطلب منه أن يقوم أيا كان الوافد الداخل، أيا كان، يعني صاحب الدار أو المنظم للحفل ما ينبغي أن يقول مثلا للجالسين في صدر المجلس جاء عدد من العلماء مثلا قوموا قوموا، هذا غير لائق وغير متفق بأدب الإسلام. ولو كان هذا متفقا مع أدب الإسلام لأمر رسول الله هذا الأعرابي أن يقوم ليجلس في مكانه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن اذا قام الجالس بدافع داخلي ورغبة ذاتية لم يجبره عليها احد ولم يدفعه اليها دافع ولم يدفع بدافع تخجيل او باي طريقة من هذه الطرق وانما اراد ان يقوم فقام بدافع داخلي هذا لا بأس به وهذا دليل على فضل هذا الانسان الذي قام وعلى انه انسان يحترم اهل العلم والفضل لكن ينبغي ان يكون هذا بدافع داخلي ثم ايضا ينبغي اذا قام هذا الانسان ان يكون دافعه الى ذلك حسن اعتقاده الديني بهذا الوافد القادم اي لا ينبغي ان يقوم عنه لانه تاجر كبير لانه غني عظيم او لان له مصلحة عنده يريد ان يجامله حتى يتقرب اليه فينال حظوة عنده او لانه بمستوى سياسي بالغ لا هذا لا شأن له في مقاييس الدين يعني ان قام فلا نقول انه فعل فعلا حسنا هذا شأنه يفعل ما يشاء وعمله غير داخل في قائمة الامور الاسلامية هذا عمل خارج عن دائرة الامور الدينية وله ان يفعل ذلك لا ارتكب محرم ولا فعل شيئا من دون ان يشكر عليه شكرا دينيا اذا الشيء الذي انبه اليه ان هذا التكلف الذي يجري في كثير من الحالات بمناسبات في حفلات في بيوت من الاساءة الى جالسين وطلب منهم ان يقوموا لان بعض اهل الفضل قد جاءوا ودخلوا هذا لا يتفق مع الآداب الإسلامية وما ينبغي لأهل البيت أو لمنظمي الحفل أن يجرحوا كرامة الجالسين أيا كانوا من سبق إلى مباح فهو أحق به من سبق إلى مكان فهو أحق به نعم لو أن أهل الدار خصصوا مقاعد معينة لأناس معينين ثم اقتحم البعض وجلسوا في ذلك المكان على الرغم من أن أهل البيت لم يعني يسمعوا لهم بذلك هذا غير جائز أصلا لأن الوافد إلى الدار ينبغي أن يتأدب بالآداب التي يضعها صاحب الدار لكن عندما يكون المكان فسيح وكل واحد يجلس في المكان الذي يشاء حسب أسبقية الوافدين فلا يجوز بعد ذلك أن نقيم إنسانا جلس في مكانه وفي هذا من التكلف الممجوج ما يسيء أخيرا إلى أهل العلم والفضل يعني لا يكون احترام أهل العلم بهذه الطريقة هذه الطريقة بالعكس توغر صدور كثير من الناس على من نسميهم أهل العلم والفضل وعلى أهل العلم والفضل إن كانوا فعلا أهل علم وفضل أن يعلموا الناس هذه الحقيقة وأن لا يفرضوا سلطانا لهم وأن لا يحرجوا هؤلاء الجالسين يعني ولا سيما إذا صح أن في الناس من يتأخرون خصوصا من أجل يعني أن يحتفى بهم احتفاء خاصا إذا دخلوا لأنهم يرون أن مجيئهم في وقت باكر قبل مجيء الآخرين يعني يجر عليهم شيء من المنقصة إذا كان هذا التصور صحيح والله فهذا شيء ممجوج في دين الله عز وجل إذا كان هذا القصد في تأخر إنسان مثلي عن المجيء إلى مكان قيل ينبغي ان تأتي في الساعة السادسة، فجاء في الساعة السابعة او السابعة الا ربع، وقصده ان يجد المكان مزدحما فيهب الجميع ويحتفل القوم به ويلفت نجيره وانظاره، لكن فيما لو جاء الساعة السادسة ما في احد حتى يحتفي به الناس. هذه عبارة عن نفسة من نفسات الشيطان. وأهل العلم وأهل الفضل أحرى الناس بأن يعلموا الناس التواضع، وأحرى الناس بأن يعلموهم القاعدة القائلة: نعم، من سبق إلى مكان أو مباح فهو أحق به. إذن هذا أدب. الأدب الآخر أن الداخل ينبغي أن إذا بدأ بالكبير ينبغي أن يسير عن يمينه لا عن شماله، وهذا داخل في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره كله. وهذا الحديث يتممه الحديث الآخر الآتي الآن عن سهل بن سعيد أو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام يعني طفل وعن يساره أشياخ وناس كبار ربما في السن وفي المكانة، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء يعني الأشياخ؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه هكذا في يده، والحديث متفق عليه. مرة أخرى نجد أنفسنا أمام هذا الأدب الأول: من سبق إلى مباح فهو أحق به، وعلى الإنسان أن يجلس أيا كانت مكانته حيث انتهى به المجلس. نجد هذا في الحديث الثاني: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب، قدم إليه أولا لأنه كبير القوم كما قلنا فشرب منه. القاعدة أن الشراب ينبغي أن يدور عن يمين أكبر القوم، نظر إلى يمينه وإذا بغلام، غلام يعني طفل يجلس عن يمينه، ما الذي أجلسه إلى جانب رسول الله وعن يمينه؟ وفي الطرف الآخر أشياخ، الشيخ هو كل من بلغ سن الكمال أو رتبته، هذا معنى الشيخ في اللغة العربية، يعني أناس بلغوا سن الكمال ورتبة الكمال فهم مكانتهم. ما الذي أتى بهذا الغلام فأجلسه في هذا المكان؟ القاعد: من سبق إلى مباح فهو أحق به، وينبغي أن يجلس الإنسان أيا كان حيث انتهى به المجلس. جاء هذا الغلام في وقت باكر ولم يجد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فأراد أن يسعد بالجلوس عن يمينه وأن يباشر يمينه يمين رسول الله. ما الذي يمكن أن يمنعه من هذا الحق؟ هذا حقه أم لا؟ وإذا قلنا ليس حقه فبأي يعني قانون نسبه هذا الحق؟ لأنه صغير، هذا المقياس لا يعترف به في دين الله، أم لأن مكانته في المجتمع دون مكانة الآخر هذا المقياس لا قيمة له في المجتمع بشكل من الأشكال؟ الناس كأسنان المشط. نعم، إذا لولا هذا القانون الشرعي ولولا هذا الأدب لما أتيح لهذا الغلام أن يجلس إلى جانب رسول الله عن يمينه، ولكن ها أنتم ترون أنه كان جالسا ولم يكن يجد أي معرة يعني أي حرج في جلوسه في هذا المكان، ذلك لأن العرف هكذا. كل انسان يجلس حيث انتهى به المجلس. هذا التكلف الممجوج انما ظهر في عصرنا اليوم. نعم. طيب الشيء الثاني، شرب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما حظه من هذا الشراب، نظر فوجد عن يمينه هذا الغلام وعن يساره هؤلاء الاشياخ. استاذن الغلام، قال اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ لماذا استاذنه؟ لان الحق ان ياخذه ينبغي التيمم، وهو الذي يجلس عن يمينه. ولكنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنفس الوقت لبق وصاحب ذوق، وهذا الكلام عبارة عن تسميع لأولئك الأشياخ حتى لا تجد نفوسهم من هذا الأمر، وحتى لا يسري الشيطان بوسواس إلى قلوبهم فيقول أحدهم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى لنا مكانة، نحن نملأ سمع الزمان والمكان بقيمتنا الاجتماعية ونسينا ولم يأبى بنا وأعطى غلاما. نبههم من خلال هذا الاستئذان إلى هذا الأدب، كأنه يقول لهم أنا لا أستطيع أن أتجاوز أدبا أوحى إلينا به الله عز وجل، وهو أن ندير الشراب عن يمين أكبر القوم. ولكن إذا تنازل هذا الإنسان الذي هو عن يمينه عن حقه، وهو أخذ الإناء وقدمه لكم، فهذا شيء آخر. فبهذا الكلام منع الشيطان من أن يتسرب إلى قلوب هؤلاء الأشياء. لكن انظروا إلى الغلام ماذا كان موقفه. قال الرسول له أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني جماعة كبار وكذا. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. هذه جرأة، لكنها جرأة أدبية محمودة جدا. هل قال هذا الغلام استكبارا؟ إن قال استكبارا فالموقف مذموم، لكن أبدا. والدليل الحيثية التي قالها، قال لا والله، ثم قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا. شراب شربته ومكان شفتيك منه، نعم حديث، نعم، فلا أريد أن يسبقني إلى مكان شفتيك من هذا الإناء أحد قبلي، ما دام الحق حقي وما دام أنا صاحب الحظوة. نعم، هذا الكلام الذي يقوله الغلام، وهذا الغلام وأقره رسول الله، لم يقل له أنت تسيء الأدب، هذا ما قال له هذا الكلام، أعطاه الإناء. يذكرنا بقاعدة فقهية، وهي أنه لا إيثار في القربات. الإيثار مشكوك ومعترف به ومقر في الأمور الدنيوية، أوثرك بتجارة، أوثرك بأرض، أوثرك بمكان، أوثرك بطعام، أوثرك بدور كان من حقي فأعطيته إياك، حظوظ دنيوية أوثرك بها، هذا شيء جيد ولي أجر على ذلك. لكن هل يشرع الإيثار في القربات؟ يعني مثلا الصلاة في الصف الأول لها من الأجر أكثر من الصلاة في الصفوف المتأخرة. طيب أنا أتيح لي أن آتي باكرا وآتي في الصف الأول، ورأيت صديقا لي أحبه جاء متأخرا، رأيته واقف في الصف الخامس، ناديت قلت تفضل تفضل ولا أهلا بأسرك، تعال في مكاني، هل لي ثواب على هذا؟ لا لا أبدا. الإنسان، ولذلك يقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والتنافس ضد الإيثار، أي ينبغي ان يكون هنالك تزاحم على القربات التي يبتغى من ورائها الثواب الاجر، لكن في الامور الدنيوية هنالك ساحة الايثار واسعة جدا جدا. فمثلا الانسان الذي يتاح له ان يقف في الروضة الشريفة ويصلي فيها له اجر كبير، ما بين قبري ومنبري هذا مكان يسمى الروضة. هل يشرع اذا رأى صديقا له ان يقول تعالى تعالى اجلسك في مكاني وان يخرج؟ لا. نعم، كذلك هنا هذا الغلام رأى ان الاناء وصل اليه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثار شفتيه لا تزال ربما منطبعة على طرف الاناء. طيب، هذا الغلام رأى انه لو اتيح له ان يشرب من هذا المكان وان تلمس شفتاه مكان شفتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأى انه نال بذلك عظوة كبرى. هي عظوة دينية ام دنيوية؟ هي عظوة دينية، اذا لا إثارة في الامور الدينية. ولذلك قالها بجرأة، قال لا والله لا أثير بنصيبي منك احدا. لو كان هذا الموقف في سوء ادب لنبه رسول الله الغلام، سيدنا رسول الله كان مؤدب وكان معلم، ولقال له لا هؤلاء الاشياخ تقول له هذا الكلام ينبغي ان تؤثرهم على نفسك. لكن ما قال له رسول الله شيئا، بل وضع الاناء في جمع يدي هذا الغلام وكأنه اعجب بجرأة هذا الغلام الأدبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دار الشراب بعد ذلك عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم الى ان بلغ النهاية. هذا الحديث ايها الاخوة ايضا ينبهنا الى ان الاطفال الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له من المشاعر وحب التقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأثر برسول الله تماما كالكبار. ولم نجد اطلاقا في حياة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الصغار كانوا يعني لا يعرفون قدر رسول الله مثل بقية الاطفال، او كانوا يؤثرون اللهو والمتعة ودوافع المراهقة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الغلمان والصغار ربما ينافسون الرجال الكبار على القرب من رسول الله وعلى الإصغاء إلى رسول الله وعلى الأخذ من رسول الله، لأنهم كانوا يعني أقرب عهدا إلى الفطرة، وكانت فطرتهم يعني أكثر حداثة من فطرة أولئك الكبار الآخرين. ونحن نجد هذا، أنا تتبعت يعني هل كان الغلمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجد اليوم يعني بعيدين عن الجد مغرين في الله؟ لا، ما كان هذا. الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلمان كانت قلوبهم الصغيرة تفيض حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جهز الجيش والنحر ورتب الميمنة والميسرة وكل شيء والنحر كان عدد المسلمين 700 بينما عدد المشركين 3000، يعني العدد لم يكن متكافئ مع عدد المشركين. واذا باثنين من الاطفال يتسابقان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبان من المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يجزاهما مقاتلين في غزوة احد. سمرة رضي الله عنه ورافع بن خديج كلاهما طفلين. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمرة رضي الله عنه رام جيد فاجازه، فجاء رافع يقول والله يا رسول الله اني لاصرع سمرة، فاجاز سامية ايضا. طبعا لو كانت المسألة عبارة عن تمثيلية قتال كما تعلمون في كثير من الاحيان، نعم تمثيليات تكون يعني عبارة عن مظهر تمثيلي لامر يعلم الجميع انه لا يوجد اي خطر، لا اشكال عندئذ ان يتسابق الصغار والكبار والبنات والكل، نعم لانه عبارة عن مظهر وديكور وبروتوكول بس. ولكن رافع بن خديج وزميله يعلمان ان المسألة حرب وانه قتال ودماء وان عدد المسلمين قله، كانوا 1000 بعدين في 300 منهم انحسروا بسبب عبد الله بن ابي بن سلول، وبقي 700 والمشركون كانوا 3000 مدججون بالسلاح. ومع ذلك انظروا الى هذين الغلامين كيف اقتحما اسوار الموت واخذا يتنافسان ويتسابقان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لان هؤلاء الصغار كانت قلوبهم حديثة العهد بالفطرة الايمانية، ولذلك كلمة واحدة كانوا يسمعونها من رسول الله كانت تشدهم شدا اليه. رؤيا يراها احدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ هذا الطفل بهذه الرؤيا ويتأثر تأثرا ما، نعم هذا شيء معروف. وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان نبوة رسول الله حقيقية، ولا يتاح لعاقل ان يتعامل مع عقله ثم ينكره ثم ينكره. لو كان سيدنا رسول الله ما هو نبي، لو كان زعيم يتظاهر بالنبوة، لو كان انسان يبحث عن مجد يريد ان ينقله من الفرس الى العرب، لو كان كذلك وهو يكذب في ادعاء النبوة، والله ما تعشقه هو النفوس ولا تسابقت اليه الغلمان ولا احبوه ولا بذلوا انفسهم في سبيله ولا بذلوا مهجره في سبيله. هل ينتبه العاقل بهذا؟ اطلاقا بشكل من الاشكال. يوم احد لماذا عندما انكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ان كثيرا من الصحابة ظنوا ان الحرب وضعت اوزارها والمشركين فعلا فروا، فذهب البعض يبحثون عن الغنائم، نعم انكشف النبي عليه الصلاة والسلام واتجهت سهام المشركين الى رسول الله. في هذه الحالة اقبل اصحاب رسول الله، نعم كزياد بن السكن وابي طلحة وبعض من هؤلاء الغلمان، اخذوا يجعلون من ظهورهم اتراسا يقول بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنحط السهام في ظهورهم وهم صامدون حتى لا يصاب رسول الله. نعم يعني لو كان رسول الله كاذبا في دعوى النبوة، والقرآن من كلامه يعني تجيل التجيل التجيل في اي سبيل، يعني من اجل اي شيء كان هؤلاء الصحابة يعشقونه، وفي اي شيء سبيل اي شيء كان هؤلاء الغلمان يتنافسون ويتسابقون على ان يموتوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القتال. نعم ثم ننتقل الى الحديث الذي يليه، باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. ان يكره للانسان ان يشرب من الاناء الكبير، يعني دون ان يضع في كأس في ابريق كبير او اي اناء كبير يشرب هكذا يضع، بل هذا مكروه. والقرب كانت كاناء كبير في ذلك العهد. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الاسقية، يعني ان تكسر افواهها ويشرب منها. القربة كانت كالاناء الكبير الذي يوضع فيه الماء، طبعا يوكأ فم هذه القربة. نهى رسول الله ان يأتي انسان فيفتح فم القربة ويشرب من فمها مباشرة. هذا معنى اختناس الاسقية. اظن اننا جميعا نعلم الحكمة، لو ان انسانا فعل ذلك لاصبحت المسألة عادة، يأتي الثاني فيفعل هذا ويأتي الثالث فيفعل هذا ويأتي الرابع فيفعل هذا، ويحدث من ذلك ما يدعو كثيرا من الناس الى الاشمئزاز من الشرب من هذا السقاء. هذا شيء. الشيء الثاني ان الناس مختلفون في صحته وفي عافيته وفي الامراض، هنالك امراض معدية، هنالك افواه مبتلى بالرائحة، الامور مختلفة. نعم، ونحن مكلفون بان يحترم بعضنا البعض، ولكن ايضا ينبغي للانسان ان يحترم الاخرين فلا يجعل من نفسه سببا لاشمئزاز الاخرين منه. ولذلك فهذا العمل مكروه، وهذا يسري على كل الآنية الكبيرة، يعني الإناء الكبير تصب منه الماء في كأس مثل هذا الكأس وتشرب. وطبعا أنتم تعلمون أن هنالك أناسا كثيرين اليوم إذا رأوا إبريق الماء أخذ الإبريق وشرب من فمه ولم ينتظر أن يملأ الكأس الذي إلى جانبه، هذا شيء منهي عنه، وكل الناس يشمئزون من هذا الأمر. قد يقول قائل طيب النبي قال لا عدوى ولا طيرة. نعم، والفعال هو الله يا أخي. لا، النبي قال لا عدوى ولا طيرة يعني بذاتها بفاعليتها، لكنه عاد فقال وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذا لابد من أن نأخذ بالأسباب. ثم الإنسان عنده طبيعة الإشمئزاز مما يبعث على الإشمئزاز. لماذا لا تقدر هذه الطبيعة؟ هي عندك وعند غيرك. أنت تشمئز من إنسان لا تعرف صحته ولا تعرف حاله ولا تعرف وضعيته، إذا جاء فشرب من فم إناء ودعيت إلى أن تشرب أنت أيضا من هذا الإناء ذاته، فلماذا تكون سببا لإحراج الآخرين وأنت نفسك تشعر بهذا الأمر؟ وربما قال قائل ما الفرق بين الإناء الكبير والإناء الصغير؟ يعني أنا أيضا عندما أشرب من هذه الكأس بعد يأتي زيد من الناس يشرب من هذا الكأس، لا في فرق. الإناء الكبير يوزع منه إلى الكأس، أما الكأس فلو قلنا كذلك هذا لا نشرب منه، إذا ما العمل؟ نجد الطريقة على طريقة اللبنانيين، تعلمون كيف يشربون. هذه الطريقة طريقة أسوأ طريقة تضر بالصحة، وهي خطر كبير على الرئتين، هذا شيء معروف. إذا الإسلام حل المشكلة بالنسبة للكأس. ما كيف حلها؟ حلها عندما قال لك لا يجوز لك ان تتنفس في الاناء، تشرب ثم تبعد الكأس عن فمك وتتنفس خارج الاناء، ثم تعود الثانية فتشرب ثم تبعد الكأس عن فمك وتتنفس خارج الاناء. هذه الطريقة الاسلامية تنهي هذه المشكلة. صحيح، يعني لو ان الانسان لم ينفذ أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب من الكأس الصغير، كذلك الإشكال قائم. يعني لو أن إنسانا شرب من الكأس شرب ولم يبعد الكأس من فمه إلى أن شرب الماء كله، طبعا بده يتنفس، شو سوى؟ بعد الكأس من فمه قليلا وتنفس في الكأس ثم عاد فشرب، وهكذا هذا العمل سيء، وهذا العمل ما ينبغي أن يفعله إنسان مسلم بشكل من الأشكال. وسنجد هذا في الحديث التالي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، يعني نفخ في الكأس، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، يعني أنا كأس الماء بلاقي في وسخة فأنا بنفخ مشان بعد الوسخة، فقال: أهرقها، قد الوسخة ولا تنفخ بالمية، قال: أهرقها. قال: إني لا أروي أو لا أروى من نفس واحد، يعني إذا بدي أشرب لحتى يضيق نفسي ما كنت التويت لسه، فأنا بيضيق نفسي بحتاج أن يجدد أخذ نفسه لساعة اثنين ما ارتويت، فأنا بضطر أني وأنا عم بشرب اتنفس، برجع تاني خطرة بشرب بتنفس هيك لحتى أشبع. فقال له رسول الله: فأرن القدح إذا عن فيك، وقت بتكون بدك تتنفس مشان تاخذ نفس ولساتك مالك شبعان مي، ابعد القدح عن فيك وتنفس كما تشاء ثم اعد القدح الى فيك واشرب. ايها الاخوة، هل هذا الذي يعلمنا اياه سيدنا رسول الله من فضول القول التي لا نحتاج اليها في حياتنا الحضارية اليوم؟ يكذب ويتواقح الذي يقول لسنا بحاجة إليها. نعم، لأنني أنا بنفسي أرى كثيرا من الأحيان أناسا مسلمين لكنهم غير مثقفين بثقافة الإسلام، ليسوا معذبين بتهذيب الإسلام، يضع الواحد منهم كأس الماء في فمه وتنظر إليه وإذا به يشرب ثم يشرب ثم يتنفس في داخل الإناء ثم يواصل شربه ثم يعود فيتنفس في داخل الإناء ويواصل شربه والإناء معلق على فمه. من هو هذا الإنسان الثاني الذي يعني يجد لدى نفسه من القوة والشجاعة أن يشرب من هذا الإناء من بعده مباشرة؟ هذا الأمر موجود ولا لا؟ مجتمعنا مليء بهذا. إذا نحن بحاجة إلى أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحضارة الوافدة ما أغنتنا شيئا، بل أنا وجدت هذه الظاهرة السيئة التي تثير يشمل عن الغربيين، وجدت هذه الظاهرة، يضع أحدهم إبريق كبير على فمه ثم يشرب ولا يزال يشرب، يعم ويتنفس كذا مرة في الإناء إلى أن يشعر أنه قد شبع ويضع الإناء أرضا. نعم، هذا موجود. أين نجد التهذيب؟ أين نجد الذوق الرفيع في الإسلام، في دين الله سبحانه وتعالى؟ وأنا رغم أننا كلنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف في الدرجة الثانية بعد محبة الله، وما ينبغي للإنسان أن يعود نفسه مؤمنا إن لم يكن قلبه فياضا بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مع ذلك ليس الفضل في هذا التهذيب الذي يعلمنا إياه وفي هذا الذوق الذي يضعنا أمامه لشخصه، وإنما هو للإسلام. ولو لم يكن محمد بن عبد الله رسولا من عند الله صلى الله عليه وسلم لما جاءنا بشيء من هذه التعاليم، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالفضل للإسلام، يعني عندما يعلمنا رسول الله كيف نشرب،
كيف نأكل، كيف نتنفس خارج الإناء إلى آخر ما هنالك، كيف لا نتصرف التصرف الذي يسيء اشمئزاز إخواننا منا. في أمور كثيرة سنتحدث عنها من بعد أيضا. كل هذه الدقائق العجيبة التي لم تبلغ الحضارة شأوها، الفضل في ذلك للإسلام. وإنما اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا دلالا على بضاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فحبنا لرسول الله بسبب أن الله اختاره لكي يهذبنا ويعلمنا مما أوحى الله إليه. الحمد لله رب العالمين.